الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في من شك في الإصابة، إصابة الحصات للجمرة، ذكرنا أنه لا يعتني للشك في حالات ثلاث. الأولى وطبيعي، هذا مطلب قلنا كلي لا يختص بالمقام، سيال. المورد الأول، ما إذا صدق عنوان المضي فإنه لا يعتنى للشك لموثقة محمد بن مسلم التي هي عامة كانت. المورد الثاني، قلنا ما إذا تحقق الانتقال إلى الجزء الآخر، هذا أيضا لا يعتنى للشك لصحيحة زرارة. المورد الثالث، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، ما إذا فرض خروج الوقت ومستند ذلك قاعدة الحيلولة. المستند إلى صحيحة زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه السلام، صدر الرواية أحد، فخلي نقاط الشاهد هنا وإن شككت. والحديث هو في هذه الرواية عن الصلاة، يعني شككت في الصلاة، وإن شككت ما بعدما خرج وقت الفوت، لابد الفوت بمعنى الفائت، يعني وقت الصلاة الفائت، وقد دخل حائل. من هنا سميت، اصطلح عليها الفقهاء بقاعدة حيلول، الآن دخل حائل هذا، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت. وسائل الشيعة جزء 4 صفحة 282 الباب 60 من المواقيت، الحديث رقم 1، وهي وإن كانت خاصة بباب الصلاة إلا أن مستندات التعميم التي إلا أن مستند التعميم الذي أشرنا إليه في قاعدة التجاوز يأتي هنا أيضا، في قاعدة التجاوز على القصد في الثاني، الطريق الثاني، الحالة الثانية، في الحالة الثانية. وعليه فلا يعتنى للشك في هذه الحالات الثلاث. قلت بأن العرف العقلاء لا يرون فرقا من هذه الناحية، يعني بعد بين هذا وبين هذا، إذا فرضنا الوقت حائل هو كان بعد كون حائل بعد في الصلاة وغير الصلاة. زين بدي ايه، يعني هي مو المسألة مسألة أولوية، لا، وإنما مسألة ماذا؟ أنه إلغاء القص، إذا أولوية صحيح هذا يصير قادح في من؟ في الأولوية. أما بالنظر العرفي إذا قلنا الوقت بعد هو حائل يلغي الشك، ويلغي الشك بعد سبب الصلاة وغير الصلاة، بعد هو إذا يلغي يلغي في الاثنين. زين جيد، بعد هذا وبعد هذا نطرح هذا السؤال، وهو أنه لماذا اقتصر السيد الماتن في عبارة الماتن على الحالتين الأخيرتين؟ يعني قال لا يعتنى للشك إذا دخل في الجزء الآخر أو إذا خرج الوقت، ولم يذكر الحالة الأولى، أعني ما إذا تحقق المضي. والجواب إن المأخوذ في موثقة محمد بن مسلم عنوان المضي، أي كل ما مضى فأمضه كما هو، والمضي فرع أن يؤتى بالشيء بأجزائه ثم يشك بعد ذلك في بعض شرائط الصحة. أما إذا لم يحرز الإتيان بأجزائه كاملة فلا يصدق عنوان المضي عرفا. فالذي يحرز أنه أتى بأربع ركعات مثلا في باب الصلاة ويشك هل هي واجدة للشرائط أو لا، شرائط الصحة، أعني مثل الوضوء والاستقبال وطهارة الثوب وما شابه ذلك، فيصدق حينئذ عنوان المضي، يعني الصلاة وهي أربع ركعات قد مضت. أما إذا لم يحرز أنه أتى بأربع، ويحتمل أنه أتى بثلاث لا أربع، فعنوان المضي آنذاك لا يصدق. ولهذا من شك في أنه هل تشهد وسلم أو لا، يعني في الركعة الأخيرة تشهد وسلم أو لا، فرأى نفسه بأن رأى نفسه جالسا ولا يدري هذا الجلوس بعد الفراغ من التشهد والتسليم أو هو إيش هو بعد رفع رأسه من السجدة الثانية وقبل أن يأتي بالتشهد والتسليم، إنه هنا لا يحرز صدق عنوان المضي، فلا يمكن تطبيق الموثقة في المورد المذكور. نعم قد يقال لو دخل في أمر عرفي مغاير بأن قام ودخل في الأكل أو ركوب سيارة أو ما شاكل ذلك، فسوف يصدق عنوان المضي عرفا. وبالجملة المهم هو صدق عنوان المضي. وفي مقامنا نقول لما يشك المكلف أن الرمية هذه هل أصابت الجمرة أو لا، فهو في الحقيقة يشك في أصل شنو تحقق الرمية، لأن الرمية هي مطلوبة للإصابة وليست بما هي رمية، فيشك إذن في أصل تحقق الرمية المطلوبة، فكيف يصدق آنذاك عنوان المضي؟ نعم يصدق ذلك إذا جزم بأنها أصابت، يعني سبع رميات أصابت جزما، ولكن يشوق بعد أن فرغ منها، يشوق هل كان الرمي بحصاة الحرم أو بحصاة ليست من مثلا من الحرم، أو أنها بكر أو ليست بكرا، وما شاكل ذلك. هنا يصدق عنوان المضي، يعني بأن كان الشك في شرط الصحة، أما إذا كان الشك في أصل تحقق الرمي فلا معنى لصدق عنوان المضي آنذاك. ومن هنا اقتصر قدس سره على ذكر الحالتين الأخيرتين دون الأولى، وهذا كما قلنا مطلب سيال، والمقام مصداق له، لا أنه ينحصر ما ذكرناه ينحصر فيه. جيد، هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. قال قدس سره، بلي مو قلنا هو ماذا المطلوب، ماذا إذا قلنا أصل الرمي مطلوب صحيح، والإصابة كشرط مثلا فشيء ثاني مطلوب ثاني، إيه هاي حكايتكم حلوة. أما إذا قلنا لا أصلا استفدنا بعد أن بنينا هالشيء أنه في الحقيقة الرمي مطلوب، هو ماذا الرمي المصيب، أصلا الإصابة هي هسه بعد يبقى حينئذ هذه قضية مرتبطة بالمبنى. زين، قال قدس سره، مسألة 378، يعتبر في الحصيات أمران، واحد أن يكون من الحرام، أن تكون من الحرام، والأفضل أخذها من المشعر. اثنين أن تكون أبكارا على الأحواض، بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك، ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة، وأن يكون الرامي راجلا وعلى طهارة. انتهى. أشارت المسألة المذكورة إلى شرطين من شرائط الحصاة التي يرمى بها، وكان من المناسب جعل الشرائط ثلاثة، والثالث هو أن يصدق عليها عنوان الحصات، فإن هذا من شرائط وصفات الحصيات، ولكنه قد ذكره قدس سره سابقا في الشرط الثاني من شرائط الرمي في ذيل الشرط المذكور. ونحن قلنا فنيا كان من المناسب تأخيره إلى هذا المورد. وعلى أي حال يعتبر في الحصيات مضافا إلى ما تقدم من شرط، يعتبر شرطان، الأول أن تكون من الحرمين، و يستحب أن تكون من المشعر. إذن الشرط الأول يشتمل على شرطين، أحدهما لازم وهو أن تكون من الحرم، والثاني مستحب وهو أن تكون من المشعار. أما بالنسبة إلى الأول يعني أن تكون من الحرمين، فادعي أنه المشهور كما جاء في الجواهر جزء 19 صفحة 94، ثم أضاف قوله بل لا أجد فيه خلافا محققا إلا ما سمعته من الخلاف. ومستند الحكم المذكور هو صحيح الزرارة المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام، ذكرناها في الشرط الثاني من شرائط الرمي لما قلنا يشترط أن يكون حصاة، هناك ذكرناها عن أبي عبد الله عليه السلام: حصل الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال وقال لا ترمي الجمار إلا بالحصى. انتهى. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 32، الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث رقم 1. ودلالتها واضحة حيث قال عليه السلام وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، بيد أنه توجد قضيتان: الأولى ما المقصود من كون الحصاة من الحرام؟ فهل يعني أنها لابد أن تكون مخلوقة في الحرام ومتكونة فيه، أو أن المقصود يعم إذا أتي بها من خارج الحرم وجعلت فيه كما لعله العادة الآن كذلك من قبل السلطات، تأتي هي بالعادة وترمي بالحرم، فهل هذا يكفي أو لابد وأن نحرز أنه متكون في الحرم؟ طبيعي المناسب هو الأول، يعني أن يكون متكونا في الحرام، وإلا فما يؤتى به ويوضع في الحرام لا ينتسب عرفا إليه، يعني إلى الحرام بمجرد الوضع فيه، خصوصا إذا لم تكن الفترة طويلة. فالمدار إذن على أن يكون من نفس الحرم، بمعنى أنه لم ينقل إليه من خارج، ولكن لا بد من توسعة هذا إلى ما يشمل ما يشك في كونه كذلك، فإن الحصاة في الحرم تارة يجزم بأنها متكونة في الحرم. ولعل هذه الحالة حالة نادرة، يعني إحراز يطمئن واحد أنها متكونة في الحرم. وحالة ثانية أن يشك في أنها متكونة فيها أو أتي بها من الخارج. وحالة ثالثة أن يجزم بأنه قد أتي بها من الخارج. والمناسب التعميم للحالة الثانية، تعميم الإجزاء للحالة الثانية، ولا يقتصر على الحالة الأولى، فإنه لا يمكن آنذاك الرمي بالحصاد لعدم إمكان إحراز أنها متكونة فيه وجزء منه، بل لعل الأصول العملية تساعد على العكس. فالمناسب إذن التعميم للحالة الثانية، ونخرج الحالة الثالثة، فتصير النتيجة هكذا أن المقصود من حصل حرام هو ما كان في الحرام أعم من حالة إحراز كونه قد تكون فيه أو يشك في ذلك، دون ما إذا أحرج أنه قد أتي به من الخارج فإن هذا لا يشمله عنوان حصل حرام. وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها. هذه قضية أولى. القضية الثانية، لا يعني مو سويته حرج، حرج سويته دليل الحرج فما يقتضي الإجزاء. إذا تتمسكون بقاعدتنا في الحرج فهي ما تقتضي شنو؟ الإجزاء. يقول لك أنت ما تقدر تحرز، يسقط حينئذ شنو؟ والشرطر يسقط في أمانك، شو تسوي؟ يو يسقط أصل الحج يو يسقط شنو؟ فهو لا يقتضي الإجزاء، مضافا إلى أنه يلزم أن نلاحظ شخص شخص، يعني هيك يا الذي يصدق حرج في حقه ولا وإلا فلا. هذا كله لا نحتمله. فإذا هو هذا العنسب هكذا نقول، لا نحتمل أن الشارع يجعل المدار علمًا على الحصل الذي يحرز أنها قد تكونت، لأن هذا تعليق القضية على شيء لا يتحقق عادة. على أي حال هذا هم يحتاج تثبتوا، وهذا قم مو بالألفاظ فقط أن حرز النوعية مدركش ذاك الذي قلنا ذاك ما جاء عليكم في الدين من حرز ظاهر وحرج الشخصي. الاكتفاء بالحرج النوعي شنو الدليل عليه؟ وقلنا مضافا إلى ذلك دليل الحرج غاية ما يقتضي نفي الوجوب لا تحقق الإجزاء. زين جيد. أنا هم استثنيت هذا، قلت اللهم إلا إذا كانت الفترة ليست، وهي أحولها عليك همات، أنا ما أدري صدق ما أدري، إذا فرض أن الفترة كانت طويلة بحيث صدق عرفان بعد هاي حوالي على العرف بعد. على أي حال بل إذا صدق لا لكافي هذا حين وكيف تثبت على أنها من الحرام؟ لا عيد أقول هو خبح هو يشك على أنه ماذا هذا تكون فيه، مش شلون تثبت على أن أصحاب العدم أزلي هذا لم تكن ذات، إذا بناء على أصحاب العدم الأزلي لم تكن ذات الحصات ولم يكن وصف كونها شنو حرمية موجودا، إذا هي لم تكن وصف كونها حرمية أيضا ليس موجودا، فباستصحاب العدم الأزلي بناء على جيرانه راح نثبت أنها ليست. زين جيد. القضية الثانية إنه ينبغي أن نستثني من حصل حرام حصى المسجد الحرام طبيعي هذا في الزمن السالف، هاي همات من الموارد التي ينبغي أن تحذف الآن، لأنه وين بعد أكو عندنا حصر هذا على أي حال. حصل مسجد الحرام وحصى مسجد الخيف، أني هذان المسجدان هما جزء من الحرم، ولكن لا يجزي أخذ الحصات منهما من هذين المسجدين، ومدرك ذلك الرواية يعني موثقة حنان عن أبي عبد الله عليه السلام: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف. المصدر السابق الحديث رقم 2، وهذا مما لا إشكال فيه للنص، وإنما الكلام هل من المناسب التعميم لسائر المساجد الموجودة في الحرم باعتبار أنه لا فرق بين مسجد ومسجد؟ فأخذ الحصى من المسجد هو بنفسه حرام، فإنه جزء من المسجد، فلا يجوز أخذه منه. ومن هنا ذهب بعض إلى التعميم كالمحقق في الشرائع، حيث قال: لكن من الحرم عدا المساجد، وقيل عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف، وعلق في المدارك جزء 7 صفحة 440 بقوله: وألحق المصنف ومن تبعه بهما باقي المساجد لتساويها في تحريم إخراج الحصى منها. وقد صار إلى ذلك غير واحد من الفقهاء أيضا، ولكن يمكن أن يناقش أولا وثانيا. أولا، من قال إن إخراج حصى المسجد منه شيء محرم؟ فإن تخريب المسجد لا يجوز، وتنجيسه لا يجوز، وأما التراب الموضوع فيه فلماذا لا يجوز أخذه وإخراجه منه؟ إن الحرمة تحتاج إلى دليل، ومقتضى الأصل هو البراءة، فالمناسب إذن هو جواز أخذ منه، يعني من المسجد حصى المسجد وتراب المسجد لا محذور في إخراجه منه. بلي هم قاعد نحكي بسائر المساجد، وقد كان سابقا مسجد الكوفة أتذكر، أو ما يحتاج أتذكر، أنتم هم تتذكرون، كان مسجد السهل أخوة الآن هم كذلك، مسجد الكوفة كان فيه ماذا؟ كل تراب، فحينئذ إخراج التراب منه هل لا نقول أنه مثلا لا يجوز؟ أول الكلام ذات يحتاج، على أي حال عدم الجواز يحتاج إلى دليل، لا أن الجواز هو الذي يحتاج إلى دليل. نتمسك ماذا؟ هذا عمات، إن قلت إنه جزء من الوقف والتصرف في الوقف أمر غير جائز، قلت هذا يحتاج إلى إثبات الصغرى والكبرى معا، يعني أولا لابد من إثبات أن هذا جزء كان حين الوقف، ومن أين لك إثبات أن هذا كان كذلك؟ بل هو لم يكن حين الوقف أصلا، وقف لا أصلا، وقف ما مثل مسجد الكوفة، لا يوجد شخص أوقفه حتى نقول قد أوقفه بتراده، مضافا إلى أنه يجزم عادة بأن هذا تكون، يعني هذه هي مقتضى الوضع الطبيعي، هو هكذا، لا أن ذلك التراب الذي كان موجودا أولا ويقال إن تراب مسجد الكوفة قد أتى به السيد بحر العلوم، هاي من الأشياء اللي هم سواها السيد بحر العلوم، أتى به إلى مسجد الكوفة حتى إذا أصابت النجاسة المسجد سهل التطهير، وذلك بإخراج التراب بعد، ذاك الوقت التطهير لم يكن سهلا، يعني التطهير بهذا المعنى بالإخراج حينئذ، على أي حال، فالصغرى لابد من إثباتها مضافا إلى الكبرى، وهي أنه نقول من قال إن التصرف في الوقف بالكامل لا يجوز؟ هذا من أين؟ قلنا التصرف المنافي للوقفية نعم، وذلك بهدمه أو بشيء آخر، أما مثل إخراج التراب منه هذا أول الكلام أنه تصرف منافي للوقفية، وعليه فهذا أولا، يعني الإشكال نرجع على صلب الموضوع، أولا أن إخراج التراب من المسجد، حرمة إخراج التراب من المسجد هي أول الكلام، والكلام يجر الكلام، استحضر في ذهني شيء، الإتيان بحصات من المشاعر، أي بعضهم يسأل هذا السؤال، حصوة عجيبا من المشاعر يجيبها هنا لنا، أكوش عندك جايبها هنا شنو؟ على أي حال سأشتهي عجيبا ماذا؟ يجوز أو لا يجوز؟ ونعم لا مانع منه، عدم الجواز يحتاج إلى من؟ إلى دليل، لا الجواز يحتاج إلى هذا كله أولا، وثانيا لو سلمنا أنه لا يجوز إخراج تراب المسجد أو حصى المسجد من المسجد، ولكن لماذا يستلزم ذلك حرمة الرمي به، ومن ثم بطلان الرمي المذكور؟ إن إثبات البطلان وحرمة الرمي يحتاج إلى دليل، والمفروض أننا قلنا أن الإخراج محرم، وأما أن الرمي يلزم به يلزم أن يكون باطلا، فهذا يحتاج إلى مثبتين، وقد يقال إن المثبت لذلك أمور ثلاثة نرجعها إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.